الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد. الدرس 83 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأبو داود بإسناد حسن ورواه ثقات. قوله لا تجعلوا، الجملة هنا نهي فلا نهي، والفعل مجزوم وعلامة جزمية حذف النون والواو فاعل. قوله بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة أو غير ذلك. وغالب ما يراد به الطين والحجارة. قوله قبورا مفعول ثاني لتجعلوا. وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال لا تجعلوها قبورا أي لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ولكن أورد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وجيب عنه بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بسبب ما روته عائشة رضي الله عنها أنه خشي أن يتخذ مسجدا، رواه البخاري ومسلم. وقال بعض العلماء المراد بي لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل القبور، أي المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعو الصلاة فيها، وكلا المعنيين صحيح. لذا ينبني على ذلك الأحكام الآتية: أولا، لا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته، بل يدفن مع المسلمين. ثانيا، هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، فربما يعظم هذا المكان. ثالثا، أنه يحرم من دعوات المسلمين ألا يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم المقابر. رابعا، أنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه، وربما يستوحشون منه إذا باعوه لا يسوي إلا شيئا قليلا. خامسا، أنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، من حديث بريدة الذي رواه مسلم. وأما أن المعنى لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على الآتي: أولا، ينبغي أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. ثانيا، أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة إلا على الجنائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر، وإذا صلى على قبر أمة سوداء كانت تقوم المسجد. واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين: الأولى أن يبنى عليها مسجدا، الثاني أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. والحديث يدل على أن الأفضل أن المرأة يجعل من صلاته في بيته وذلك جميع النوافل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة من حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخاري ومسلم. لذا يكاد المسجد يخلو من الصحابة بعد صلاة المغرب لأنهم يؤدون النافلة في بيوتهم، إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف والخسوف وصلاة التراويح والقيام في رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه، فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال الحول صنع طعاما ودعا الناس فهذا يسمى عيدا، لأنه جعله يعود ويتكرر. وكذلك من العيد أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، والمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم التردد إلى المكان، أي لا تترددوا على قبري وتعتدوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يزار لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبري فزاره أو زاره ليتذكر آخرة كغير القبور. وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل. وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه. قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه، هذا أمر، أي يقول اللهم صل على محمد، وقد أمر الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ومنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه أخرجه مسلم. وصلاة الله على المرء ثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، واتبعه على ذلك المحقق من أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ظرف مبني على الضم في محل نص، كيف تبلغه الصلاة عليه؟ الجواب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته سياحين، أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، رواه أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود. وقال ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 23، وهذا إسناد جيد، يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات انتهى. وقال صححه النووي في الأذكار، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إسناده حسن ورواته ثقات مشاهير، وحسنه ابن حجر. والمعلومية الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه أن فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن، أن المراد بالثقة ليست غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود إلى تحقيق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة. اللهم اجعل خاص وجهك، اللهم اجعل بعد الصالح إذا كنا نحزنون لا تفيق، وصلى على نبينا محمد.